رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فإنه لم يبقى علينا في حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلا سؤال جبريل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإحسان، حيث قال جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم: ما الإحسان؟ قال له النبي صلى الله عليه وسلم: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. الإحسان ضد الإساءة، وهو أن يبذل الإنسان المعروف ويكف الأذى، يبذل المعروف لعباد الله بماله وعلمه وجاهه وبدنه. مرة ثانية، الإحسان وأن يبذل المعروف لعباد الله بماله وجاهه وعلمه وبدنه. أما المال فأن ينفق ويتصدق ويزكي، وأفضل أنواع الإحسان بالمال الزكاة، لأن الزكاة أحد أركان الإسلام ومبانيه العظام، ولا يتم إسلام المرء إلا بها، وهي أحب ما أحب النفقات إلى الله عز وجل. ويلي ذلك ما يجب على الإنسان من نفقة لزوجته وأمه وأبيه وذريته وإخوانه وبني إخوته وأخواته وأعمامه وعماته وخالاته إلى آخر هذا. ثم الصدقة على المساكين وعلى غيرهم ممن هم أهل للصدقة، كطلاب العلم مثلا. وأما بذل المعروف في الجاه، فهو أن الناس مراتب، منهم من له جاه عند ذوي السلطان فيبذل الإنسان جاهه، يأتيه رجل يطلب منه الشفاعة إلى ذي سلطان يشفع له عنده، إما بدفع ضرر عنه أو بجلب خير له. وأما بعلمه فأن يبذل علمه لعباد الله تعليما في الحلقات وفي المجالس العامة والخاصة، حتى لو كنت في مجلس قهوة، لو كنت في مجلس قهوة فإن من الخير والإحسان أن تعلم الناس، ولو كنت في مجلس عام فمن الخير أن تعلم الناس. ولكن استعمل الحكمة في هذا الباب، لا تثقل على الناس بحيث كلما جلست مجلسا جعلت تعظهم وتتحدث إليهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتخولهم بالموعظة ولا يكثر، لأن النفوس تسأم وتمل، فإذا ملت كلت وضعفت، وربما تكره الخير لكثرة من يقوم ويتكلم. بقي علينا الرابع، ما هو؟ البدن، الإحسان إلى الناس بالبدن. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: تعين الرجل في دابته فتحمله عليها أو ترفع له عليها متاعه صدقة. فهذا رجل تعينه، تحمل متاعه معه، تدله على طريق، تساعده في حمل شيء وما أشبه ذلك، كل هذا من الإحسان. هذا بالنسبة للإحسان إلى عباد الله. أما بالنسبة للإحسان في عبادة الله، فأن تعبد الله كأنك تراه، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. تعبد الله كأنك تراه. وهذه العبادة أعني عبادة الإنسان ربه كأنه يراه، عبادة طلب وشوق، عبادة طلب وشوق. والعبادة أعني عبادة الطلب والشوق يجد الإنسان من نفسه حاثا عليها، لأنه يطلب هذا الذي يحبه، فهو يعبده كأنه يرى فيقصده وينيب إليه ويتقرب إليه سبحانه وتعالى. فإن لم تكن تراه فإنه يراك، وهذه عبادة الهرب والخوف. ولهذا كان هذه مرتبة ثانية في الإحسان، إذا لم تكن تعبد الله عز وجل كأنك تراه وتطلبه وتحث النفس للوصول إليه، فاعبده كأنه هو الذي يراك، فتعبده عبادة خائف منه، هارب من عذابه وعقابه. وهذه الدرجة عند أهل العبادة أدنى من الدرجة الأولى. وعبادة الله سبحانه وتعالى هي كما قال ابن القيم رحمه الله: وعبادة الرحمن غاية حبه مع ذل عابده، هما ركنان. فالعبادة مبنية على هذين الأمرين: غاية الحب وغاية الذل. ففي الحب الطلب، وفي الذل الخوف والهرب. هذا هو الإحسان في عبادة الله عز وجل. وإذا كان الإنسان يعبد الله على هذا الوجه فإنه سوف يكون مخلصا لله عز وجل، لا يريد بعبادته رياء ولا سمعة ولا مدحا عند الناس. وسواء اطلع الناس عليه أم لم يطلعوا، الكل عنده سواء، ومحسن العبادة على كل حال. بل إن من تمام الإخلاص أن يحرص الإنسان على أن لا يراه الناس في عبادته. انتبه لهذا، من تمام الإخلاص أن يحرص الإنسان على أن لا يراه الناس في عبادته، وأن تكون عبادته مع ربه سرا، إلا إذا كان في إعلان ذلك مصلحة للمسلمين أو للإسلام، مثل أن يكون رجلا متبوعا يقتدى به، وأحب أن يبين عبادته للناس ليأخذوا من ذلك نبراسا يسيرون عليه، أو كان هو يحب أن يظهر العبادة ليقتدي به زملاؤه وقرناؤه وأصحابه، ففي هذا خير. وهذه المصلحة التي يلتفت إليها قد تكون أفضل وأعلى من مصلحة الإخفاء. ولهذا يثني الله عز وجل على الذين ينفقون أموالهم سرا وعلانية. إذا كان السر أصلح وأنفع للقلب وأخشى وأشد إنابة الله أسروا، وإذا كان في الإعلان مصلحة للإسلام بظهور شرائعه وللمسلمين يقتدون بهذا الفاعل وهذا العامل أعلنوه. والمؤمن ينظر ما هو أصلح، كلما كان أصلح وأنفع في العبادة فهو أكمل وأفضل. ثم قال جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم: أخبرني عن الساعة متى تكون؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل، ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. المسؤول من؟ الرسول محمد صلى الله عليه وسلم، والسائل جبريل. وكلنا يعلم أن هذين الرسولين أفضل الرسل، فجبريل أفضل الملائكة، ومحمد أفضل البشر، بل أفضل الخلق على الإطلاق عليه الصلاة والسلام. وكلاهما لا يدري متى تقوم الساعة، لأنه لا يدري متى تقوم الساعة إلا الرب عز وجل. يسألونك عن الساعة قل إنما علمها عند الله. يسألونك عن الساعة أيام مرساها فيما أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها. فكأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول جبريل إذا كنت لا تعلمها فأنا أيضا لا أعلمها، وليس المسؤول بأعلم من السائل، وإذا كانت خفية عليك فهي أيضا خفية علي، فلا يعلمها إلا الله. قال فأخبرني عن أماراتها. أماراتها أي علاماتها، فالأمارة بمعنى العلامة، والمراد بعلاماتها أشراطها، كما قال الله تعالى فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطها. وأشراط الساعة هي العلامات الدالة على قربها، وقد قسمها العلماء إلى ثلاثة أقسام: أشراط مضت وانتهت، وأشراط لم تزل تتجدد وهي وسط، وأشراط كبرى تكون عند قرب قيام الساعة. فمن الأشراط السابقة المتقدمة بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، فإن بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم وكونه خاتم النبيين دليل على قرب الساعة، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم بعثت أنا والساعة كهاتين، وأشار بالسبابة والوسطى، يعني أنهما مقترنان متقاربان. وأما الأشراط التي تتجدد وهي صغيرة فمثل فتح بيت المقدس وغيرها مما جاءت به السنة عن النبي عليه الصلاة والسلام. وأما الكبار التي تنتظر فمثل طلوع الشمس من مغربها، فإن هذه الشمس التي تدور على الأرض الآن، هذه الشمس إذا غابت استأذنت من الله عز وجل أن ترجع، أن تستمر في سيرها، فإن أذن الله لها وإلا قيل لها ارجعي من حيث جئت فترجع وتخرج من مغربها، وحينئذ يؤمن الناس إذا رأوها، كل يؤمن، ولكن لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. ثم ذكر الرسول عليه الصلاة والسلام من أشراطها، قال أن تلد الأمة ربتها، وفي رواية أن تلد الأمة ربها. ومعنى هذا أن من أشراط الساعة أن الأمة التي كانت تباع وتشترى تلد من يكون أسيادا ومالكين، فهي كانت مملوكة بالأول وتلد من يكون أسيادا مالكين. ويكون معنى قوله ربتها أو ربها إضافة إلى الجنس، لا إضافة إلى نفس الوالدة، لأن الوالدة لا يمكن أن يملكها ابنها، ولكن المراد الجنس، كما في قوله تعالى ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين. الضمير في جعلناها يعود على إيش؟ ها؟ لا، الذي يرمى به الشهب شهاب، لكن لما كانت هذه الشهب تخرج من النجوم أضيفت إلى ضمير يعود عليها. كذلك ربها أو ربتها المراد الجنس، يعني أن تلد الأمة من يكون سيدا، أو أن تلد الأمة من تكون سيدة. وهل هذه نعم. وأن ترى الثاني، وأن ترى الحفاة العراة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. انتبه، الحفاة العراة العالة رعاء الشاء، هذه الأوصاف تنطبق على من؟ على الفقراء الذين في البادية يرعون الغنم يتطاولون في البنيان، وهذا يلزم أن البادية يرجعون إلى المدن، يرجعون إلى المدن فيتطاولون في البنيان بدل ما كانوا حفاة عراة عالة يرعون الشاء، صاروا الآن مدنيين في المدن يتطاولون في البنيان. وهذا وقع أو لم يقع؟ هذا وقع، وقع من زمان. فهل الرسول عليه الصلاة والسلام لما قال له جبريل أخبرني عن أشراط الساعة قال أن تلد الأمة ربها إلى آخره، هل أراد الحصر أو أراد التمثيل؟ نعم أراد التمثيل. وفي هذا دليل على أن الشيء قد يفسر ببعض أفراده على سبيل التمثيل، وإلا فهناك أشراط أخرى لم يذكرها النبي صلى الله عليه وسلم. فانطلق ثم قال النبي عليه الصلاة والسلام أتدرون من السائل؟ قال الله ورسوله أعلم. قال هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. جبريل الذي له 600 جناح كل نعم قد سد الأفق أتى على صورة رجل ثم قال يعلمكم دينكم. ولننظر الآن من الذي علمنا الدين، هل هو جبريل ولا النبي صلى الله عليه وسلم؟ النبي صلى الله عليه وسلم، لكن النبي صلى الله عليه وسلم جعل جبريل معلما لأنه هو الذي سأل وكان التعليم بسببه. فيستفاد منه أن المتسبب كالمباشر. الفقهاء أخذوا من هذا قاعدة في باب الجنايات، قالوا المتسبب كالمباشر، ولهذا سمى النبي صلى الله عليه وسلم جبريل الذي تسبب لتعليم الرسول صلى الله عليه وسلم هذا الدين الذي أجاب به جبريل، سماه معلما. الثاني أن الإنسان إذا سأل عن مسألة وهو يعلمها لكن من أجل أن يعرفها الناس صار هو المعلم. ندري الشارع. طيب إذن لو أن أحدا منكم الآن سأل عن مسألة مهمة يحتاج الناس إليها في المجتمع في دينهم أو دنياهم، سأل عن مسألة مهمة وأجاب المسؤول، يصح أن نقول إنك أنت أيها السائل معلم ولا ما يصح؟ يصح، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال عن جبريل إنه يعلمكم، مع أن جبريل ما هو اللي علمهم، الذي علمهم النبي صلى الله عليه وسلم. جبريل كان رسول كلما أجاب قال صدقت، أخبرهم عن الإسلام قال صدقت، عن الإيمان قال صدقت، وعن الإحسان قال صدقت. والذي يقول للمجيب صدقت معناها أن عنده علما، ولهذا قال الصحابة فعجبنا له يسأله ويصدق. كيف هذا؟ المهم بارك الله فيكم أننا نأخذ من هذا فائدة بالنسبة لطالب العلم، أنه إذا سأل الأستاذ عن مسألة يعرفها هو لكن من أجل أن يعرفها من حوله صار هو المعلم، كما أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم في قوله هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. وإلى هنا انتهى الكلام على هذا الحديث العظيم، وبقى فيه الكلام على الحج، وسيكون كلام الحج إن شاء الله تعالى في الليلة المقبلة في الدرس الذي بعد صلاة التراويح. أما درس غد إن لم يكن من شوال في مثل هذه الساعة، والله كان بعلمكم عنه لكن هونت، طيب إن شاء الله يكون خير. طيب إيتوا إن شاء الله تعالى، إذا لم يكن من شوال فاحضروا. أي نعم نعم، إذا ما في تراويح ما في دراسة. أي نعم.